بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام السهر بعد صلاة العشاء، فقد ورد فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كما جاء بقوله: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء، أي نهانا عنه. وهذا الحديث يدل على أن النبي فعل ذلك، وأنه سهر عند أبي بكر ومعه عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك حمل العلماء النهي في الأحاديث السابقة على الكراهة، وحملوا هذا الفعل على الجواز شريطة أن يكون السهر لموجب، وأن يكون السمر لمنفعة ينتفع بها المسلمون وتعود عليهم بالنفع. أما إذا كان السمر بدون فائدة أو لغير فائدة فإنه منهي عنه لما يترتب عليه من ضياع أمور، منها أداء صلاة العشاء الفجر في جماعة، ومنها قيام الليل، ومنها أداء الورد الذي يلتزمه الإنسان في ليله من قيام أو من قراءة أو غير ذلك، يعني من عبادة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا يقعد بصاحبه عن أن يكون من أهل التنافس، وأن يكون من أهل التقوى، وأن يكون من أهل الخير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في وصفه للمؤمنين حيث قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكل من سهر وسمر بعد العشاء مدة طويلة ربما وقع يعني في أسر النوم وحرم هذه العبادة وحرم تلك القربة، وما السبب في ذلك إلا السمر الذي لا فائدة فيه. أما إذا كان السمر مرتبطا بمصلحة مسلم للمسلمين وبفائدة وبتعليم علم فإن ذلك لا بأس به. وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بات ابن عباس عنده ليلة في بيت خالته ميمونة يوم نوبتها، وكان الغرض من مبيته أن يرى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ولذلك وجاء في بعض الروايات غير هذه الرواية يقول: فلما بسطت الوسادة، يعني وسادة واحدة، نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله يعني ميمونة في طولها يقول ابن عباس: ونمت في عرضها، أي أعطي طرفا من الوسادة بحيث كان ينام بطوله في عرضها. فلما كان جزء الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فبادر ابن عباس وهيأ له وضوءه، ولذلك اكتسب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقام ابن عباس يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف على شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وأداره عن يمينه، ووقف ابن عباس وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعلم كيفية صلاة الليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درسا عمليا. والشاهد هنا أن عبد الله بن عباس قال إن النبي لما صلى العشاء وجاء ودخل على أهله سمر معهم ساعة، يعني جلسوا ساعة يتكلمون ويتحدثون، وأطلق ابن عباس هذا السمر ولم يقيده بشيء، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز السمر بعد العشاء وإن لم يكن يرتبط بمصلحة، لأن حديث ابن عباس مطلق. وبعض الفقهاء وقد مال إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله قالوا: يحمل المطلق على المقيد، فيقيد بأن هذا كان لمصلحة. ولا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان حتى في باب اللهو أن يكون مع أهله، لا بأس باللهو مع الأهل، ولا بأس باللهو مع الولد، ولا بأس باللهو مع الفرس، لأن في هذا تعليما وفي هذا تهذيبا وفي هذا تدريبا، ولذلك جاء الترخيص باللهو في هؤلاء الثلاث: الفرس تعلم، والابن يؤدب، أو والمرأة تعلم وتؤدب، وهذا الغرض من اللهو معهم. فإذا كان الحديث يتناول هذه الأمور ويتعلق بما يرجع بالمصلحة على الأسرة والأولاد، وما يعود بالمصلحة وبالنفع على العائلة، فلا بأس من السهر في مثل هذا، وإلا فإن النوم خير من كثير من اللهو، خصوصا إذا أخذ النوم وسيلة للتقوية على العبادة ووسيلة للمحافظة على العبادة، فيكون عندئذ عبادة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. ها؟ هو الأصل أن قيام الليل يكون بعد النوم، هذا الأصل، لكن لو أن إنسان واصل السهر ثم قام الليل فلا بأس، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، ولم يكن ينام يعني في ذلك الوقت. قال: الحديث حسنه الترمذي أيضا. قوله هنا أيضا إيش علاقته بدرسنا؟
ويقصد على أنه يعني تدارك على المجد بن تيمية أن المجد لم يقل أنه حسنه، فيقول أنه رغم أنه رواه فكأنه يقول وحسنه.
لا، هو قال هنا رواه أحمد والترمذي، يقول الحديث حسنه الترمذي أيضا،
يعني ما أخرجه فقط وإنما
يعني أخرجه وحسنه.
لأنه يقول المجد لم يذكر.
ربما أيضا الاستدراك للحديث السابق، لأن حديث ابن مسعود للسابق، لكن حديث ابن مسعود أخبر أنه رواه ابن ماجه، قال وقد أشار إليه الترمذي في شرح، وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، أو رواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتعقبه بما يوجب ضعفا. قال وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخر إلا إيه؟ أيوة. فالإمام الترمذي في الحقيقة لم يتكلم على الحديث الماضي، ولذلك قوله هنا حسنه الترمذي أيضا، يعني كأن كلمة أيضا هذه مقحمة لا محل لها، لأنه قوله الحديث حسنه الترمذي معناه أنه أخرجه، لأن كلمة حسنه تتضمن إخراجه والحكم عليه، لكن كلمة أيضا توهم بأن الترمذي أخرج الحديث الذي قبله، ها؟ والواقع هو أن الترمذي لم يخرج الحديث الذي قبله.
ما في داعي أصلا نقول الحديث أخرجه الترمذي باعتبار أن المجد قال أنه أخرجه
الترمذي. لا، هو يعني استدراكه على المجد أنه حسنه، فهو لما قال حسنه أحسن، لكن قوله أيضا هذه التي لم يعني يعرف ما موجبها، واضح؟
ما هو جائز يقول أخرجه وأيضا حسنه؟
لو قال العبارة هذه التي تبغى تقولها، لكن كونه يقول حسنه أيضا يعني إيش الموجب لي؟ لأنه كلمة أيضا توهم بأن الترمذي حسن الحديث الذي قبله، ها؟ والواقع أنه لم يخرج الحديث الذي قبله. قال ورجاله رجال الصحيح.
يقول أيضا أخرجه النسائي والحديث حسنه الترمذي وأيضا أخرجه النسائي
ورجال. لا، لأنه عطف وقال وأخرجه النسائي. إذا أنت موافقني بأن أقحمت.
لا يعني قد يكون غير شيء قدمت يعني. قدمت. الحديث حسنه الترمذي وأيضا أخرجه
النسائي. ما جرت عادة الشوكاني أن يستخدم هذه العبارة. لو رجعنا إلى شروحه أو شرحه في كل الأحاديث يعطف من خرج الحديث ولا يقول أيضا، إلا إذا كان العطف على الراوي أو عطف على صاحب الكتاب أو على من أخرج الحديث فيما أخرجه من قبل. نعم. ما سمعت؟ وهذا الكلام قاله الأخ عبد الحميد من أول ولم نقبله منه، لأنه قال الحديث حسنه الترمذي. هو المجد بن تيمية قال إن الحديث أخرجه الترمذي، وكان المناسب أن يقول أخرجه الترمذي وحسنه، ها؟ لكن لما قال أخرجه الترمذي أراد المجد بن تيمية أن يقول وحسنه، فكلمة أيضا يعني لا موجب لها. أنا هذا الذي أراه من حيث التركيب اللفظي. نعم، قلنا نحن هذا ما جرت عادة الشوكاني أن يقول هذه العبارة، يعني لو رجعت إلى كتابه فيما مضى يقول أخرجه كذا فلان وأخرجه فلان وأخرجه فلان، ولا يعني يذكر كلمة أيضا. قال وأخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح، وإنما قصر به عن التصحيح، وإنما قصر به يعني الترمذي عن أن يقول هو صحيح. قال وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر، فكأن علقمة روى هذا الحديث عن عمر منقطع، لكن أليس علقمة يروي عن عمر؟
هو تابعي.
نعم، وهو الذي روى عنه حديث إنما الأعمال بالنيات.
كيف يكون
وانفرد به ها، والحديث محكوم بصحته إلا إذا كان وقف الشوكاني على رواية تنص على أنه يعني لم يسمعه من عمر، كان يقول مثلا حدثت عن عمر أو بلغني عن عمر أو نحو ذلك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة. نعم، لفظ حديث البخاري ومسلم في إيه؟ في حديث أبي برزة الأسلمي. وما لفظه؟
كان يستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره أنه.
هذا حديث أبي برزة، لكن إيش حديث ابن عمر فيه؟ لا لا، أنت أنت معانا يا عاد.
لا، هو يقول وروي نحوه في شرحه.
قال: وبحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حديث ابن عمر الذي إيش يعني يفيد أن النبي سمر بعد وقت صلاة العشاء، لكن يفهم منه أن النبي لم يصلي العشاء، وهذا السمر لا يعتبر بعد صلاة العشاء. ها ولا لا؟ يقول شغل عنها تقول نام. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة. قال: وعن أوس بن حذيفة أشار إليه الترمذي، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسياتي. وحديث ابن عباس اللي هو أن النبي سمر مع أهله ساعة. أما بهذا التقدير ما أدري، لكن الساعة كانت معروفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، وهكذا ها؟ إلى أن ذكر ساعات كثيرة. قال: الحديث استدل به على عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة. وهنا نلاحظ أنه قيد الحكم بالحاجة. وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة، يعني أكثر الآثار التي وردت تدل على إباحة السمر بعد صلاة العشاء. وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة. وهذا الحديث يدل على السمر، ما قال إيه، لكن هنا قال كنا نسمر يعني بقدر الحاجة. وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة. وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة، وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم، أو يقال دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. لا، إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة. أما إذا كان الكلام غير مباح فيحرم، ها، سواء كان في السمر أو كان في غير السمر، كلام سليم. ها، هو بيقول إذا كان في الكلام المباح هذا مكروه، فمن باب أولى إذا كان في الكلام غير ليه غير المباح بل يكون محرما. واضح؟ نعم. قال: وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم. هذا وجه من وجوه الجمع. أو هناك وجه آخر يقول: أو يقال دليل الكراهة، دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام، هذا هو الأصل، مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. يعني الأصل كراهة السمر، ويجوز إذا كان لمصلحة تعود على المسلمين. قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها في وقت الفضيلة. الإتيان بها يعود الضمير في بها إلى إيه؟ في وقت الفضيلة، يعني في أول الوقت، فربما أخرها الإنسان وصلاها قضاء أو صلاها في آخر الوقت في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة أو تسبيح يعني يضاف، أو استغفار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عباد عن المؤمنين عباد الرحمن أنهم بالأسحار يستغفرون.
نعم. هذا الآن أحيانا ذاكر الدروس ونأخر حتى يعني في الساعة الثالثة ثم ينام ولا
ما ينبغي. ينبغي لك أن تنام أولا ثم تقوم قبل الفجر وتستذكر الدروس، وبهذا تجمع بين الحسنين، تذاكر دروسك وتصلي الفجر حاضرا. ها؟ قال: أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة. ايش؟ لا لا، هي رقدت وليست وفدت، ما دخل الوفادة هنا. لا لا، ما تحتاج إلى هذا التأويل كله، هي رقدت وبس، والنسخة اللي عندك استبالات صغيرة. قال: رقدت في بيت ميمونة، وفي بعض الروايات بت عند خالتي ميمونة، ها، رقدت في بيت ميمونة ليلة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. ها؟ قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث، والحديث رواه مسلم. برضو وفد ثم رقد. فهذا الحديث محل الشاهد منه قوله: تحدث عند أهله مع أهله ساعة. ما ايش في نسختك؟ برضو رقدت ولا وفدت؟ ها؟ طيب صلحتها؟ نعم. فهذا الحديث يقول استدل به او استدل به من قال بجواز السمر مطلقا، لانه قال هنا انه سمر مع اهله ولم يبين فيما سمروا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يسمر مع أهله ولو لم يكن ليش لأمر فيه فائد.
التحدث مع الأهل ليس طاعة ويقول أنا ليس طاعة أن يقيدهم فيه طاعة.
قال لأن التحدث الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد بما فيه طاعة، بخلاف ما ذكر في حديث أبي بكر وعمر فإنهم كانوا يسمرون لمصالح المسلمين، فذاك نص فيه على الطاعة. ولذلك بعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث المطلق وقال يجوز السمر بعد العشاء خصوصا لمن أمن لمن ضمن أو أمن القيام وأداء الورد وصلاة الفجر دون أن يترتب على ذلك ضرر، أما إذا كان يترتب عليه ضرر فإن النوم أولى. قال استدل به من قال بجواز السمر مطلقا لأن التحدث الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد بما فيه طاعة ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة، وهذا الذي إيش يراه الشوكاني حيث يقول إن الأفضل أن يكون السمر في الطاعة، جمعا بين الأدلة كما سبق على أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم، يعني حتى لا يقول إنسان إنه يحرم السمر بعد الإيه بعد العشاء فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليدل على أن الأمر فيه جواز، وغاية ما يحمل على الكراهة. قال ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها للكراهة منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل، ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي، لكن في الحقيقة هذا الكلام بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في الوادي كان قد عرس، يعني كان طول الليل يسافر ونزلوا في الوادي في آخر الليل، فذلك كان مظنة النوم، لكن إذا كان السمر لساعة بعد العشاء فهذا يأمن فيه الإنسان من غلبة النوم عن صلاة الفجر. واضح؟ وفرق بين من سافر طوال الليل ونام قبل الفجر وبين من سمر بعد العشاء ساعة ثم نام. ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه إلى في الوادي، وأما أمنه من عروض الكسل فمسلم إن لم يكن ذلك من الأمور العارضة لطبيعة الإنسان الخارجة عن الاختيار.
هو دائما الشوكاني يعني لا ينتقد التكلف، مع ذلك هو هنا تكلف.
طيب الحمد لله. ما سمع يعني معتمدا في ذلك من قال بالمنع او من قال بجواز ذلك، فعمدته في هذا حديث نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي، وهذه كانت القصة في غزوة خيبر لما عاد المسلمون قافلين من خيبر وكانوا قد مشوا طوال الليل عرسوا، يعني سافروا طوال الليل ثم نزلوا في آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله، ونام الناس وجلس بلال مستندا على راحلته، يعني أناخ الراحلة وجلس واتكى على الراحلة، وبينما هو كذلك إذ استغرق في النوم وأخذه النوم كما أخذ غيره ولم يستيقظ إلا من حرارة الشمس. يعني ناموا حتى طلع الفجر، نعم، وارتفع الشمس واحترت وأحسوا بحرارتها، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بلال في تلك الحالة قال: ما هذا يا بلال، ما هذا يا بلال؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه معتذرا: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: قوموا أو ارحلوا عن هذا الوادي. فمشوا وخرجوا حتى أتوا واديا آخر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الصبح قضاء بعد إيه؟ بعد خروج أو أداء في حقه، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تسميتها بالعشاء بالعشاء والعتمة. طبعا نحن قلنا فيما مضى أن تسمية العشاء بالعشاء، وكان الأعراب يسمون المغرب بالعتمة أو بالعشاء، فجاء النبي ونهاهم أن يسموها بالعتمة أو بالعشاء، لا يغلبنكم الأعراب، وسماها النبي بالمغرب، وسمى الصلاة الأخيرة بالعشاء، وبعضهم يقيد ذلك بالعشاء الآخرة تمييزا بينها وبين بين المغرب، فيقال المغرب ويقال العشاء الآخرة. وهنا يريد المجد بن تيمية أن يبين أن من سماها بالعتمة فلا بأس، وأن هذا الاسم وإن كرهه بعضهم إلا أنه ورد تسميتها بالعتمة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوها بالعتمة ولم ينكر عليهم ذلك، وهذا مشعر بجواز تسميتها بالعتمة. قال: عن مالك عن سمي، عن سمي بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء، ها سمي، نعم، عن أبي صالح يعني السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. ها؟
لأنه أحمد له رواية غير الرواية
لا، هي الرواية واحدة عن مالك، لكن من الراوي عن مالك؟ رواية الموطأ لا شك أنها من غير عن طريق عبد الرزاق، من غير طريق عبد الرزاق، إما من طريق يحيى بن يحيى ومن طريق أبي مصعب بن الزبيري، أو من طريق الروايات التي نقل بها الموطأ محمد بن الحسن الشيباني وغيره. وهذه الرواية موجودة في موطئ، موجودة في مصنف عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق تتلمذ على مالك وروى بعض أحاديث الموطأ في المصنف، روى بعض أحاديث الموطأ في المصنف، وأحمد بن حنبل روى عن عبد الرزاق مصنفه أو بعض مصنفه وضمنه مسنده، فهذا الحديث موجود في المسند بس من رواية مين؟ عبد الرزاق عن مالك. والرواية التي ذكرها هنا المجد بن تيمية رحمه الله إنما هي من طريق مالك يعني في موطئه.
هو يقول متفق عليه. متفق عليه يعني أن أحمد اشترك معه في نفس الرواية.
نعم.
أنه يقول هناك رواية أخرى عن عبد الرزاق رواها.
لا مو هي رواية. الحديث نفسه موجود في الموطأ. والموطأ له روايات. فمثلا القعنبي أو مثلا الإمام البخاري يرويه عن طريق شيخه عن مين؟ عن مالك. ومسلم يرويه عن طريق يحيى بن يحيى عن مالك. وأحمد رواه عن طريق عبد الرزاق عن مالك. فليست فيه زيادة، كلهم يلتقون في مين؟ الإسناد من مالك إلى نهاية الحديث إيش؟ متصل. لكن الذي روى عن مالك يحيى بن يحيى أو عبد الله بن يوسف أو غيرهم من تلاميذ مالك ما ذكروا هذه الزيادة، وهي أن عبد الرزاق قال لمالك كيف أنت تقول العتمة، لأنه يعلم أن من العلماء من كان يكره تسمية العشاء بالعتمة، فقال مالك هكذا أنا حدث يعني هكذا سمعت من حدثني قال العتمة، فأنا ملتزم بالنص الذي تلقيت منه ولذلك قلت العتمة. فهذا لا يعني أن أحمد رواه من رواية أخرى، لأن هذه الزيادة كانت بين الراوي عن مالك وهو عبد الرزاق وبين مالك. هي في رواية أحمد فقط. نعم. ليه؟ لأنها ما هي من طريق عبد الرزاق، يعني رواية البخاري ورواية مسلم ليست من رواية من طريق عبد الرزاق، ولذلك لم تجد فيها ترد في هذه الزيادة. نعم. أوه. الإمام مالك مكث 40 سنة يدرس الموطأ، في كل مرة يدرس جماعة ويمشون ويروونه عن مالك، لكن الكتب التي نقلت الروايات المنقولة اليوم والموجودة نحو من 14 رواية مختلفة كلها اسمها الموطأ، يعني التلاميذ تلاميذ مالك الذين يتغيرون. فمثلا عندنا رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهذه مطبوعة وتسمى بموطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني، فبدلا من أن يقول مثلا في رواية يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن يحيى، يقول أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرني مالك. وعندنا رواية يحيى بن يحيى، هذه الرواية المطبوعة المشهورة، وهناك آخر رجل اسمه يحيى بن يحيى أيضا من رواة مالك، واحد أندلسي واحد غيره. وعندنا رواية أبو مصعب بن الزبيري أيضا موجودة، وعندنا الرواية التي روى منها الإمام البخاري، فالبخاري روى عن مالك بأكثر من طريق، كل ذلك تعد روايات للموطأ. تعد روايات للموطأ. وقد قامت دراسات كثيرة، من أبرزها كتاب التمهيد لابن عبد البر، فإنه شرح الموطأ لكنه ذكر فيه الروايات المختلفة واختلاف الروايات ومن زاد فيها، لأن الإمام مالك كان في كل سنة يراجع موطأه، فأحيانا يسقط بعض الأحاديث لأن يعني تبين له أن فيها علة أو أنها ليست على شرطه، فكان يسقط بعض الأحاديث، ولذلك الروايات في الموطأ متفاوتة من حيث العدد ومن حيث الرواة ومن حيث المضمون أيضا.
هو
هو الإمام الوحيد من الأربعة الذي كتب كتابه بنفسه
الحمد لله
في حياته؟
لا، ليس هو الإمام الوحيد. البخاري أيضا ومسلم أيضا وأحمد أيضا في كتابه المسند. لا، المسند رواية أحمد، لأن أحمد كون ابنه رواه عنه ليس معنى ابنه والذي كتب. قال ها التمهيد كمل طبعه. نعم. قال قوله الحديث قال إنه متفق عليه، يعني من رواية أحمد والبخاري ومسلم. قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من مزيد الفضل وكثرة الأجر، لا تقوله. طبعا قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، ومعنى يستهموا يعني يجروا القرعة، وبحيث يحدد من يؤدي ذلك تؤدي تلك الشعيرة. أما بالنسبة للأذان فلأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان أو حجر أو دابة أو شجر يسمع بأذان المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. ولأنه جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد للمؤذن، ولأنه جاء أيضا إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك لأنهم تفرغوا لأداء هذا العمل. وأيضا إن كل من استجاب لنداء المؤذن عندما يؤذن ويأتي إلى الصلاة فإن للمؤذن إيش مثل أجره، لأن من دعا إلى هدي أو سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ما دام الناس سمعوا فمن استجاب يعطى المؤذن أجر من إيه من استجاب. نعم. ايه نعم.
هل يعني تغير الخلق المراد من يعني طول العنق يعني
اذا جينا يوم القيامة ان شاء الله نراها حقيقة، ها
عين اليقين
اذا جينا يوم القيامة ان شاء الله. اما الان النبي قال اطول الناس عناقا، نقول اطول الناس عناقا، اما كيف فهذا ان شاء الله نراه. ها قال قوله لا أتوهما، أي لا أتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد، وهذا بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة العتمة. قال ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والفضل والثواب لا أتوهما، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا، قال لا أتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. قوله ولو حبوا أي زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. قال ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ولو حبوا على المرافق والركب. قال الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر، وسيأتي الكلام على ذلك. ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة، وهذا هو محل الشاهد من ذكر الايه من ذكر الحديث. ها والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، أليس قال ولو يعلمون ما في العتمة والفجر؟ ها فسمى صلاة العشاء بالعتمة. وقد ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري بلفظ أعتم النبي صلى الله عليه وسلم استقرارهم، ف في المدينة وبعد أن أصبحوا يعني ملازمين، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بدا فقد فقد جفى، وأن من يعني تذكر البادية ربما اشتاق إليها عندما يسمع هذه الألفاظ التي يرددها الأعراب، لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع أو أن يمنع استخدام كل ما يثير في الناس حب البداوة. فقال في حديث ابن عمر ما قال، ولذلك يقول هنا وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب في ذلك الوقت، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والأعراب تقول هي العشاء للمغرب، وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه. وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجواز، يعني الأصل أنه كان يجوز أن يتسمى العشاء بالعتمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك ومنع ذلك، فيكون حديث النهي ناسخا، لكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. قال وفيه أنه يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع. قال الحافظ في الفتح ولا يبعد أن ذلك كان جائزا، فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب ألسنة الجاهلية على ألسنة الإسلام، ولا لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. ومع ذلك فلا يحرم ذلك، بدليل أن الصحابة الذين رأوا النهي استعملوا التسمية المذكورة، وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب والله أعلم. حديث أبي هريرة هذا الذي الذي سمعناه، فإنه لما قال ولو يعلم الناس ما في العتمة والفجر، فلو قال ولو يعلم الناس ما في العشاء ربما توهم الناس أن المراد بها صلاة المغرب، فحتى لا يبقى هذا الوهم وحتى يزول هذا الوهم صرح بهذا الاسم، وإن كان هذا الاسم غير مرضي عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. قال نحن عرفنا هذا الحديث مر معنا فيما مضى، وأن سبب تسمية هذا الوقت بالعتمة لأن العتمة هي الوقت الذي يحلب فيه الإبل، وكانوا يؤخرون حلبها حتى يظلم الليل، قال لئلا يتبعهم في ذلك الصعاليك وربما ضايقوهم في لبن الإبل. قال الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن قاله الحافظ. يعني أين يقول الحافظ مثل هذا؟ نحن مر معنا أن الشوكاني قال كل ما ينقله عن الحافظ فيما يتعلق بالتخريج إنما هو من كتاب التلخيص الحبير، وإذا نقل عنه من الفتح نص عليه. قال: وأخرج نحوه أيضا البيهقي، يعني في سننه الكبرى، وأبو يعلى يعني في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف. فكأن عبد الرحمن بن عوف وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم يشهدون في بأحاديثهم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب، وكأنه ينهاهم عن ذلك. قال: وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر. إيش هذا الموقوف؟ وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر، ماذا يعني بالموقوف؟ يعني كان ابن عمر إذا سمع الناس يقولون للعشاء العتمة صاح وغضب، لأن هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من فعل مين؟ عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كراهية تسمية العشاء بالإيه؟ بالعتمة. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال له ميمون بن مهران: من أول من سمى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. والحديث يدل على كراهة تسميته العشاء بالعتمة. لا، يسرب هذه مسمى من قبل، فلما جاء النبي لا يعني سماها المدينة وقال هي طابة، هي طابة، كره تسميتها، وإلا فقد جاء في القرآن. ها؟ قال: والحديث يدل على كراهية تسمية العشاء بالعتمة، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف، ومنهم من قال بالجواز، وقد نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني إنه سمى العشاء بالعتمة وغيره. ومنهم من جعله خلاف الأولى، منهم من جعله خلاف الأولى. وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره، يعني أن هذا خلاف الأولى، قال الحافظ وهو الراجح. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم. وما حديث أبي هريرة؟ أن النبي قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالنبي سماها بالعتمة.
القرآن يعني كأن ما ورد في القرآن كأن الله سبحانه وتعالى يحكي ما يقوله يعني المنافقين. المنافقون هم الذين يسمون المدينة.
طيب، لكنه لو كان غير جائز لأنكره ولا ذكر شيئا يدل على كراهية هذه التسمية، وكونه أقر ما قال المنافقون فيه إشعار بأن هذا أمر فيه الجواز. وما يرونه من حديث من قال يثرب من قال يثرب فليستغفر، هذا الحديث يقول العلماء ولم يثبت. نعم.
لا يمكن الجمع بين الموضوع، لأنه إذا تأخر العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل يكون بالعتمة، وإذا كان في وقتها يطلق عليه العشاء.
ونحن نعرف أن ثلث الليل ونصف الليل من وقتها.
لقول عائشة اعتمى رسول الله،
يعني اعتمى، نحن قلنا بمعنى أنه دخل في وقت العتمة، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديثه هذا: ولو يعلموا الناس ما في العتمة والصبح، مع أن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء كان في وقت العتمة ولا كان في أول الوقت، فكونه يسميها العتمة مع أنها في أول الوقت مشعر بأنه يجوز إطلاق لفظ العتمة على صلاة العشاء. هذا محل الاستشهاد
من أول وقتها.
إيه عائشة رضي الله عنها حكت شيئا يعني، وهو أيضا يدل على أن عائشة ترى جواز استخدام لفظة العتمة على صلاة العشاء، لأنها لو لم تكن جائزة لما تلفظت بها. قال: وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع ولم يتعذر هاهنا، يعني فيجوز للإنسان أن يقول العتمة وأن يقول العشاء يعني، لكن الأولى أن يقول العشاء كما عرفت في شرح الحديث الأول. قوله يعتمون قد تقدم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء، أي أنهم يحلبون النوق في وقت وفي ظلمة الليل. ثم قال: باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها وما جاء في التغليس بها والإسفار والإسفار. الله سبحانه وتعالى أعلم.